إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد إخواني في الله في هذا اليوم والذي خصه الله جل وعلا بالتشريف حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب وندب وحث على صيامه وأن صيام هذا اليوم الأوحد كفارته التكفير عن ذنوب عام من الرزايا والخطايا والآثام. ومما أحب أن أشير إليه إخواني في الله وكما قد نبهنا على ذلك في خطبة أمس عن بعض المظاهر التي يفعلها بعض من ينتمي إلى الإسلام، ومن هذه المظاهر التي أود أن أقف عندها ما يقوم به الشيعة والروافض من إقامة ما يسمى بالحسينيات، يجتمعون ثم يقومون باللطم والضرب حتى يصل بهم الحال إلى أن بعضهم ربما يستخدم السلاسل والسكاكين في طعن أنفسهم حتى تسال منهم الدماء، ناهيك عن الصرخات والصيحات والبكاء والنحيب والعويل، كل ذلك تحت حجة ما يسمى بمقتل الحسين رضي الله تعالى عنه، إذ أن مقتله وافق هذا اليوم العاشر من شهر الله المحرم، فهم يعيدون هذه الذكرى السنوية في إظهار مدى حزنهم وعظيم فقدانهم لهذه الشخصية، مع أن هذا لا يسلم لعدة أمور. أولا أن هناك من هو أعظم من الحسين قتل من الأنبياء والرسل، يحيى بن زكريا عليه السلام قتل، زكريا عليه السلام قتل، كذلك من هو أعظم كعبا من الحسين مثل أبوه علي رضي الله تعالى عنه قتل، ناهيك عما كان من مقتل أبي بكر ومقتل عمر، فهؤلاء الكبراء والأشراف والأعيان قتلوا من الأنبياء والمرسلين ومن سادات الصالحين، ومع ذلك ما أقيم لهم مأتما لا من قبل الروافض ولا من قبل غيرهم. ثانيا أن هذه الأفعال تحت أي مبرر كان لا يجوز شرعا، لأن الأفعال توزن بالشرع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، وقال عليه الصلاة والسلام أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة هي التي ترفع صوتها بالنواح والبكاء والصراخ، والحالق الذي تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة التي تشق ثوبها. فما ظنك بما هو أعظم من هذه بضرب الأنفس بالسكاكين والحديد حتى تسال الدماء. ثالثا هنا أقف في هذه المسألة أن هؤلاء يقولون إنما هذا حزنا على فقد الحسين رضي الله تعالى عنه. السؤال هو نحب أن نعيد التاريخ إلى نصابه وننظر هل هذه الأفعال هي خرجت منهم من باب الحزن أم من باب التكفير عن جريمة فعلوها؟ هنا المحك هذه الأفعال وما نراه من الحسينيات على مدار الأعوام تلو الأعوام وتوالاها الروافض أجيال تلو الأجيال. هل هذه الأفعال هي في الحقيقة حزن أم أنها وصمة عار ينتقمون لأنفسهم بما فعلوه في الحسين؟ وما الذي فعلوه في الحسين؟ هنا إخواني في الله ينبغي أن نظهر شيئا من الحقائق. من نظر إلى القنوات وما ينبغي لهذا الإنسان أن يفعل ذلك، لكن لربما بعضهم يشد انتباهه ما يراه من قنوات الرافضية من أولئكم المعممين والملالي، وهم يأتون بالأحاديث الموضوعة والقصص المكذوبة حول عاشوراء ويلمزون هذا ويطعنون في هذا. دعك يا عبد الله من هذا ودعنا في الحقائق. ما الذي صار في يوم عاشوراء في مقتل الحسين؟ أذكر هذه الحقائق على وجه الاختصار من باب الإعلام والإعلان، ولا تكون ضحية يا عبد الله لغيرك من المغرضين والمكذبين من هؤلاء المعممين. الذي صار عندما مات معاوية رضي الله تعالى عنه وكان هو الخليفة على المسلمين، إلا أنه قبل موته أوكل الخلافة إلى ابنه يزيد بن معاوية، نص على أن ابنه يكون واليا، وكان هذه الفعلة عليها ردود أفعال من الناس، كيف أنه يولي ابنه من أقربائه. أضف إلى ذلك ما كان من أمر يزيد، كان شابا، وهل هو يستحق الإمامة مع وجود من هو أفضل منه كوجود ابن عباس وجود ابن عمر من كبار الصحابة؟ وقع ما وقع، لكن تمت الإمارة ليزيد. في هذه الفترة بعض أهل الصلاح توقف، يرى أن يزيد ليس أهلا للبيعة، ومن هؤلاء الحسين ابن علي رضي الله تعالى عنه توقف ويرى أن يزيد ليس أهل للخلافة، وأنه يعاد النظر في موضوع تنصيبه، وهناك من هو أفضل منه وهو أحسن منه وأكبر منه سنا وأحظى منه كعبا. أهل العراق، أضع دائرة، أهل الكوفة علموا بأن الحسين بن علي امتنع، فوافق هذا شيء في أنفسهم، فأخذوا يراسلون الحسين ابن علي أن تعال أقدم نحن معك، بمعنى الكلام لسنا على تنصيب يزيد وليس أهل الخلافة، بل نراك أنت يا ابني بنت رسول الله، أنت أهل الخلافة، أنت صحابي وأنت من حفيد الرسول سبط الرسول، وعندك الذي عندك، فنحن بايعناك، نحن بايعناك ولا نبايع غيرك، فأقدم تعال. ثم أخذوا يرسلون له الكتب والرسائل التي تدلل على مرادهم هذا. كان الحسين رضي الله تعالى عنه في المدينة، فكان يلزم بالبيعة ليزيد، فخرج من مدينة وتحول إلى مكة وجلس فيها، ولا زالت الكتب تتبعه من أرض العراق إليه أن أقدم علينا. هنا أراد الحسين أن يستثبت من أمر أهل العراق، فأرسل ابن عمه وهو مسلم بن أبي عقيل أو مسلم بن عقيل، أرسله إلى أرض العراق، اذهب وتأكد هل الأمر كما يذكرون ويستحق العناء. فذهب مسلم رحمه الله إلى أرض العراق، فلما دخل وعرف عن نفسه بأنه مندوب عن الحسين، حينها أقبلت أهل الكوفة إليه إلى مكان تواجده، إلى بيت هانئ بن عروة، جعل هذا البيت مقر إقامته، وأصبح الوفود تأتي، العشائر والقبائل والجماعات والأفراد، وكل ناس يأتون إليه. ماذا؟ هذه بيعتنا للحسين، هذه بيعتنا للحسين، بعناه بايعناه، ما لنا بيعة مع يزيد، بايعنا الحسين. فأصبحت تتوالى. الوالي على الكوفة حينها كان الصحابي الجليل النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه. كان النعمان يسمع على وجود هذه الحركة في داخل بلاد الكوفة تحت إمرته، ومع ذلك ماذا فعل؟ غض الطرف عنها، كأنه ما سمع وكأنه ما رأى رضي الله تعالى. وهذه تحسب لجناب الصحابة، أعرض وكأنه ما سمع شيئا، وخاصة أن الأمر في بدايته. مسلم بن عقيل الذي توافدت عليه الوفود رأى ما يسر الخاطر، هذه الناس وهذه الكتاتيب وهذه العشائر وهذه القبائل من كل حدب وصوب. حينها مباشرة كتب إلى الحسين أن اقدم، تعال، الأمر قد هيئ لك. ما هناك أحد، الكوفة عن بكرة أبيها قد جاءت. فأرسل إليه بكتاب أن أقدم، وتعلمون وحاولوا أنكم تتأقلمون مع هذا الوضع. نحن نتكلم عن تلكم الفترة، الرسالة تتحرك من أرض العراق فتصل إلى مكة تحتاج إلى أشهر أو أيام وأسابيع حتى تصل. يزيد بن معاوية الوالي على الشام بلغه أخبار الكوفة، هي تحت إمرته، وأن هناك حركة بدأت تظهر، وأن أهل الكوفة أخذوا يتواصلون مع الحسين، وأنهم يريدون أن يبايعونه على الخلافة من دونه. أضف إلى ذلكم أن الوالي وهو النعمان بن بشير ما صنع شيئا، ما تحرك في أنه يوقف هذه الظاهرة أو هذه الحركة. حينها قام يزيد بن معاوية ونصب شخصا آخر على الكوفة، وهو عبيد الله بن زياد. عبيد الله بن زياد هو كان الوالي على البصرة. فقام يزيد وأعطاه صلاحية، أنك أدخل الكوفة في إمرتك، والنعمان يعزل، ما ينفع يعزل من الأمارة. فقام عبيد الله بن يزيد، أول ما قام أخذ الحكم واستلم، طبعا ما أحد يدري به، دخل مباشرة إلى الكوفة وهو متلثم على ما تذكره الروايات، حتى لا يعرفه أحد، وما كان أحد يعرفه، وكان يدخل بين الناس، فوجد أن الأمر حقيقي وأن الناس ينتظرون الحسين بن علي أن يأتي، لأنه الآن أصبح الوضع مهيأ، فقط ينتظرون الحسين يأتي. حتى أن بعضهم لما رأى عبيد الله بن زياد يتلثم ويدخل بينهم ظنوه الحسين، مرحبا بالحسين، قل أنا لست بالحسين، ليش حسين؟ علم أن الأمر جدي، فذهب ووصل إلى إمارة الكوفة، إلى قصر الكوفة. حينها بدأ في ترتيب أموره لحسم هذه القضية بوأد هذه الظاهرة، فأرسل من أرسل أولا إلى إلقاء القبض على مسلم ابن عقيل، هذا الذي أتى وهو المندوب، وهو الذي الآن أثار زوبعة في بلاد الكوفة وأخذ البيعات، يؤتى به. فأصدر عبيد الله بن زياد الأمير الجديد على الكوفة، أرسل أمرا بإلقاء القبض على مسلم. جاءت الأخبار سريعا، تسربت الأخبار إلى مسلم، وأن هذا الوالي الجديد علم بأمرك وأنه سيلقي القبض عليه. فحينها قام مسلم بحركة استباقية، حرك الأتباع، لو أتباع كثر بايعوه، حرك الأتباع وكانوا كما يقال بالآلاف، بالآلاف، قدروها كتب التاريخ ب4000 مقاتل خرج بهم إلى أين؟ وحاصر إمارة الكوفة، قصر الكوفة الذي فيه عبيد الله بن زياد، حاصره حركة استباقية، بدل ما أنت تلقي القبض علينا نحن سنلقي القبض عليك. فقام بحصر بحصار القصر. الوالي الجديد عبيد الله بن زياد كان ذا دهاء وذكاء، ما عنده أحد، ما عنده شيء، عنده في قصره الأعيان والأشراف والقواد والكبراء، فأمر هؤلاء أنهم يبعدوا هذه الحشود، يبعدوهم إن شاءوا بالترغيب وإن شاءوا بالترهيب، فرقوا فرقوا الجموع، إن شئتم ترغيبا رغبوهم بالأموال سنعطيهم العطايا، يا فلان ابتعد ابتعد، ومن يبتعد عن مسلم عقيل سنعطيه، يا قبيلة بني فلان ابتعدوا سلكم كذا كذا من الأموال، أطمعوهم بالدنيا وسنعطيهم، أو منفع الترغيب الترهيب، خوفوهم بجيش جرار سيأتي من بلاد الشام سيستأصلكم، ما سيترك منكم أحدا. وعم فعل ذلك، خرج الأمراء والأعيان على القصر وأخذوا يخوفون الجند وهؤلاء الذين حاصروهم، ونفع ذلك، فأصبح الناس يخافون، إما منهم من خرج ورجع إلى بيته، إما على مال رغب فيه، أو على خوف، خاف أن يناله شيء من القتل من جيش الشام. حتى قيل أن الأم لربما تأتي وتجد ولدها مع الحشود فتأخذه، ويأتي الأخ ويأخذ أخاه، ويأتي صاحب عشيرة ويأخذ أتباع أفراد أسرته، وأخذ الناس يفرقون الحشود. فلم يبقى مع مسلم بن عقيل من 4000 سوى 30 رجلا، سوى 30 رجلا فقط. ثم ما جاء مغرب هذا اليوم إلا وبقي مسلم بن عقيل لوحده. أين الأتباع؟ أين هذه الألوف المؤلفة؟ أين الذين بايعوه على النصرة؟ تركوه، خذلوه، بقي لوحده. فجاءت الروايات أنه بحث عن مكان يختبئ فيه فوجد بيتا، طرق عليهم فإذا بامرأة طلب منها أن تأويه وأن تعطيه طعاما وشرابا، فآوته، إلا أن بعض أفراد الأسرة بلغ عليه وأخبر عبيد الله بن يزيد أن مسلم هنالك متواجد. فحوصر البيت بكتيبة طبعا، وما عسى مسلم لوحده أن يفعل إزاء كتيبة، وأمنوه لك الأمان سلم نفسك، فسلم نفسه وضع السلاح وأخذوه واقتاتوه إلى عبيد الله بن زياد وهو الوالي على الكوفة حينها كما سمعنا. فتم النقاش بين الوالي عبيد الله بن زياد مع مسلم، ما الذي أحوجك؟ ما الذي جعلك؟ ما الذي تترك بيعة يزيد؟ ولماذا تريد الحسين؟ حوار طويل في هذا المقام، لكن نهاية المطاف قال له عبيد الله بن زياد إني قاتلك. فقال مسلم دعني أوصي، إن كنت لابد سأموت، إذن حق الإسلام وصية، قال أوصي. فنظر مسلم في مجلس، نظر في الوجوه، عرف رجلا، قال تعال، قال أنت من أقرب الناس إلي، وأسر له بسر، وسره أن الحسين قادم، فمره أن يرجع بأهله ولا يقدم. حد له عبارة شهيرة، وقل له إن أهل الكوفة قد غروني وغروك وكذبوني وكذبوك، وليس لكاذب رأي. هذه وصيته. فقام هذا الرجل وأخذ السر وأعطاه لشخص، قاله تحرك الآن، فإذا وجدت الحسين أخبره بهذا الخبر. طبعا قال العلماء أصحاب التاريخ مسلم قتل مسلم في يوم عرفة في 9 من ذي الحجة في عرفة، والحسين الرسالة القديمة قد وصلت تحرك من مكة في اليوم 8 من ذي الحجة يوم التورية، تحرك في اليوم 8، أي لم يكن بين تحركه وبين مقتل المسلم يوم واحد. طبعا ما ستأتي الأخبار إلا متأخرة، كما قلنا الأخبار تأتي ببطء لعدم وجود التواصل إلا ما كان باليد، إما عن طريق إبل أو عن طريق خيل، تتأخر المدة. الشاهد أن مسلم قبل أن يقتل أوصى رجلا بأن يبلغ الحسين بأن الأمر قد قضي، وأن الحركة قد فشلت، وأن أعظم أسباب فشلها هم أهلها، هؤلاء الذين كذبوني وكذبوك بيعة لكنها كذب. الحسين حرك، لم يكن يعلم بما صار، حرك بأهله، قيل كان 70 شخصا من آل بيته من الصبيان والرجال والصغار والكبار، تحركوا. في أثناء الطريق بعد مرور عدة أيام وهم يسيرون 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 جاء الخبر إلى الحسين رضي الله تعالى عنه بمقتل مسلم بن عقيل وأنه قتل. فعلم الحسين أن الأمر انتهى، مع الوصية أنك ارجع فلا فائدة من حضورك، وأنك تهر يعني تأمن بنفسك وبأهلك وعيالك مما سيكون لك في أرض العراق. إلا أن الحسين رضي الله تعالى عنه طبعا ما أراد أن يستأثر بالرأي بنفسه، فأخبر أبناء مسلم قتل أبيهم وأنه قتل وسنرجع، ما رأيكم؟ الحسين أراد أن يرجع، إلا أن أبناء مسلم قالوا لا، نرجع ولا نثأر لأبينا الثار، نثأر لأبينا، دمنا ليس هدر. فحينها طاوعوا الحسين على رأيهم، أنتم معي وأنا معكم، أنتم ناصرتم في أمري وأنا سأنصركم. فانطلى الحسين رضي الله تعالى عنه إلى أرض العراق ولم يكن هنا بيد الزيان. حين كان عمر جاهز، كان مجهز إلى بلاد الري، هذا الجيش قوام 4000 قائد ري، على إمارة عبيد الله بن زياد. قبل أن تذهب إلى الفريق نهى أمر الحسين وافوه اعتقى يقال عنها كربلاء، هذا تسمعون في الحسينيات كربلاء، كربلاء ما علاقة كربلاء؟ الموطن الذي وقعت فيه الحادث. أخذ الجيش التقسي موكبه رضي الله تعالى كربلاء، فكان من أمر ابن سعد على هذا الجيش أن طلب من الحسين يأتي بسلمي، يأتي مع سلمي إلى إمارة الكوفة يكون هنالك تفاهم هنالك. حسين رضي الله تعالى عنه أبى أن يكون لك هاشم الذي قتل أبناء عمومته والذي فعل، قال لكني أخيركم بأحد ثلاث، وهذه لكم خروها لي، إما إني أرجع إلى من حيث وجئت إلى مكة أو المدينة، أذهب إلى يزيد بن معاوية مباشر، أذهب إليه وأضع يدي اليد وانتهينا، وإما أنكم تتركوني أذهب إلى ثغر من ثغور الإسلام، إلى بلد من بلاد المسلمين أستقر أنا فيها. عمر بن سعد هذا القائد أعجب بهذه الآراء، قال أبشر، فأرجعها إلى عبيد الله بن زياد. يا عبيد الله، يا والي الكوفة، الحسين يرنا بين أحد أمور ثلاث، إما أن يرجع، وإما أن يذهب إلى الشام، وإما أن يترك يذهب إلى أي مكان وخلاص موضوع العراق ينتهي بالكلية كأن شيء ما صار. ماذا ترى يا عبيد الله بن زياد؟ عبيد الله في بداية أمرك ما تقول أخيه أنه ارتضى هذا، قال لا أمره، يعني كان نوع من تحسن علاقة، قال أمر عنده هو يختار الذي يراه، عندنا أي إشكالية كما أذكر. إلا أن رجلا جلس وهو شمر من ذي جوشن من الحاشية أبى، قال لا والله، لا تنزله على حكمه بل ينزل على حكمك أنت، فأخذ يغريه. حينها أدخل الشيطان عليه فقال نعم ينزل على حكمي، لا يذهب لا يمنى ولا يسرى، يأتي عندي يأتي عندي، أنا الذي سأحكم فيه بما أرى. فنزل رجع الرسول بهذا الأمر. طبعا هذا الشمر بن ذي جوشن الذي أتى بهذا التغرير جيب به عمر، قال وأنت الوالي على هؤلاء، عمر سعد هذا ابعده، أبعدنا النعمان وولي عبيد الله، هذا عمر بن سعد القائد يبعد، وأنت يا شمر تكون الوالي الجديد على هذه الكتيبة وعلى هذا الجيش. فتمت هذه التغير، فشمر بن ذي جوشن وأخذ راية القتال ووضع الحسين على أرض الواقع. يا حسين خياراتك الثلاث ليست بنافذة، وما لك إلا حكم واحد، وهو أنك تنزل إلى حكم عبيد الله ابن زياد، هو الذي يحكم فيك بما يراه هو. حينها أبا الحسين رضي الله تعالى عن هذا الحكم، يراه أنه جائر ما سأنزل. طبعا بقيت فترة يتناوشون يتفاهمون، أيام معدودة مرت على هذا المكان، ثم أخذوا يهددونه، يا حسين حدد إلى متى نحن ننظر وأنت تنظر إلينا في هذا الموقع، تأتي معنا ولا نقاتلك، تأتي أو نقاتلك. فكان الحسين يتحاشى القتال، كيف 70 رجل مع 4000؟ هذا ما صارت ولن تكون. فرأوا أن الحسين ما سيعطيهم جوابا، فأخذوا يتقدمون، وعلم الحسين أن لابد أن يفصل فيه، إما القتال وإما الاستسلام، فأراد القتال رضي الله تعالى عنه، وكان شجاعا. فبدأ القتال، فأخذ من عند الحسين، أول ما يفعلونه الحماية للحسين، يقتلون من دونه، فكانوا يقتلون الواحد تلو الآخر، قتلوا جميعا، ما بقي إلا الحسين رضي الله تعالى عنه. وأصبح الجيش كذلك يتحاشى، يعلمون من هو الحسين ابن بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكان يحاصرونه، لكن ما أحد يريد ماذا أنه يطعن أو يجرح هذا الجسد الشريف لعليم شرفه ومنزلته في الإسلام، فكان يحاصرونه فقط ولا يباشرون قتله. إلا أن شمر بن ذي جوشن هذا المعتوه كان يحثهم اقتلوه، ما لكم، ويحكم، اقتلوه. فعلم أنه ما هناك أحد سيقدم على هذا، فأخذ سيفه ودخل وقتل الحسين رضي الله تعالى عنه، قتله مظلوما شهيدا. هم بعد ذلك أخذت جثة الحسين إلى بلاد الكوفة. هذا إخواني في الله خلاصة ما يذكر في قصة مقتل الحسين. وافق ذلك يوم عاشوراء، كان ذلك في كربلاء. هذا باختصار ذكر هذه الفاجعة، وهي من فواجع الإسلام، نعتبرها فاجعة أن يموت هذا الصحابي الجليل وهو صبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان ينبغي أن يقتل بل يكرم ويعزز، لكن ابتلي بمثل هؤلاء الذين لم يرقبوا في بيت رسول الله إلا ولا ذمة. الشاهد نريد أن نتحدث معكم، ولعل المقام قطال ولعلنا نرجي الكلام، حول ما ينبغي أن نستفيده من هذه الوقائع حتى نعرضها مع ما نسمعه من الروافض الآن، والذي يدندنون به في كل زمان في الحسينيات وفي غيرها، في مسألة ماذا؟ أن بكاءهم عبارة عن ماذا؟ عن حزن. لا والله ليس بحزن، وإنما بكاءهم عن ندم. لماذا ندم؟ لأن ما قتل الحسين إلا الشيعة. ولعلي أرجي الكلام عن هذه المسألة لطولها، نرجي عنه إن شاء الله في درس العصر، سأتطرق إلى مسألتين متعلقة بهذه الحادثة في بيان أن الشيعة هم الذين قتلوا الحسين، والمسألة الثانية في بيان أن الصحابة براء من الحسين، بل سنستعرض كيف كان الصحابة حين علموا أن الحسين سيخرج إلى أرض العراق، نذكر بعض المواقف من فلان وفلان وفلان من أصحاب رسول الله حتى نعلم يا عبد الله ونقارن ما موقف الشيعة وما موقف الصحابة ثم نعلم من المدان في هذه القضية. إلى هنا والله تعالى أعلم، وكما قلت للحديث بقية في العصر، فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.